بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، لقد هالنا جميعا كلام أناس ينتسبون للدعوة الإسلامية في مختلف بلاد العالم الإسلامي، ويقفون مع الطواغيت في بلادهم في خندق واحد، يجادلون عنهم ويتأولون لهم ويتوسعون في ذلك، ويروجون بضاعتهم للناس وللشعوب، فيسيسون الشعوب أو يستعبدون الشعوب لهؤلاء الطواغيت، مع أنهم أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لقد هالنا ذلك على سبيل المثال في سوريا، وفي بلدنا هنا في مصر، شيء عجيب جدا. رجال لهم لحى ويتزيون بالزي الإسلامي وبالهيئة الإسلامية المشهورة، ويتكلمون بالآية والحديث، ولقد علموا أن شرط الإيمان الصحيح هو الكفر بالطاغوت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فكيف بهؤلاء يجادلون عن هؤلاء الطواغيت الذين بدلوا شرائع دين الله؟ ومعلوم أن تبديل الشرائع كفر أكبر مخرج من الملة بإجماع المسلمين، وحكى ذلك الإجماع غير واحد من السلف، فهذا أمر معلوم لا يختلف عليه. تبديل الشرائع على هذا النحو الذي نحن فيه الآن كفر أكبر مخرج عن الملة بإجماع المسلمين. فكيف يخرج أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ليجادلوا عن هؤلاء الطواغيت ويدافعوا عنهم، وفي الوقت نفسه يهاجمون عباد الله أهل الحق الذين يقولون بقول السلف الحق يهاجمونهم بأشد ما يكون من الهجوم ولا يتأولون لهم أبدا ويتصيدون لهم الأخطاء أو الانحرافات أو الاجتهادات التي لا تعجبهم، فما تعليل ذلك؟ هذا أمر من أبشع الأمور التي تحدث في هذه الأزمان، وبشاعتها تزداد إذا كان هؤلاء الدعاة الذين يزعمون أنهم سلفيون وأنهم يعظمون السلف ومنهجهم هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هكذا يقولون، ومع ذلك تجد تصرفهم على هذا النحو. فما التفسير لهذا؟ فوعدت في الدرس الماضي أن أقدم اليوم درسا تفصيليا عن مسألة الإرجاء وعقيدة الإرجاء لأنها من أهم ما يكون، ثم تبين لي أنه لا يمكن أن نقدمها في الخطب إلا بطريقة إجمالية مجملة حتى لا نشق على كثير من العامة. هذا الإرجاء الخبيث وهذا المعتقد الفاسد نشأ بعد ظهور الخوارج وأهل التكفير الذين يكفرون المسلمة بالكبيرة ويغالون في فهم بعض النصوص، كقوله عليه الصلاة والسلام لا يسرق السارق حين يسرق هو مؤمن، قالوا إذن السارق انتفى إيمانه فالسارق كافر، وهكذا. فنشأ بعد ذلك كرد على ذلك فكرة الإرجاء لما وجدوا أن الخوارج وأهل التكفير يكفرون المسلمين بالأعمال، فقالوا بل الأعمال خارجة تماما عن الإيمان، فلا فرصة أمام الخوارج ليكفروا مسلما، فأخرجوا العمل عمل الجوارح من الإيمان. بدت الفكرة بسيطة في الأول، وجعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص، وهذا أمر باطل جدا وبطلانه واضح جدا. لكن المشكلة في هؤلاء الناس في رؤوس الإرجاء في هذا الزمان أصعب من رؤوس الإرجاء في القديم. رؤوس الإرجاء في القديم كانوا يقولون الإيمان قول، كلمتين باللسان، واعتقاد، تصديق، وكلمتين باللسان، شهادة باللسان بس. كانوا صرحاء فيما يقولون وفيما يعتقدون وفيما ينتهجون. أما هؤلاء رؤوس الإرجاء الذين هم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا لا يقولون هذا، بل إن سألته يقول لك كما يقول السلف، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فيظهر للناس على أنه سلفي فيقول باطله ما يقول وينسبه إلى السلف. فهذا هو الخطر، خطر شديد. ومن كان معنا في الفترة القديمة في هذا المسجد وعلى هذا المنبر كنا نذكر واحدا من هذه الرؤوس، ويعفو لساني أن أذكر اسمه الآن بعد أن أخزاه الله وفضح أمره في كل مكان. تولينا والحمد لله مسألته وبينا بطلان اعتقاده وبطلان مذهبه وما هو عليه من الإرجاء الخبيث جدا، وأنه ليس من أهل السنة. ومضت الأيام وحكم الله عز وجل حتى الآن في هذا الرجل بالخزي الرهيب، وبالشكل العجيب. لكن بدت رؤوس أخرى، ولا أريد أن أذكر أسماء، لكن المشكلة أن مسلمين يجلسون أمام هؤلاء يسمعون لهم ولا يفهمون ولا يعون. فكان لزاما أن أوضح شيئا عن هذه المهزلة، كيف لهؤلاء الناس يزعمون أنهم سلفيون ثم يأتون إلى الطواغيت الذين بدلوا شرائع الله، لا سيما هذان طاغوت سوريا وطاغوت مصر السابق. طاغوت سوريا معلوم أنه علوي، والعلويون 10% من سكان سوريا، فهو رجل علوي من أكثر الناس يعتقد بإلهية علي، وعلي براء رضي الله عنه. فكيف لرجل يظهر أنه من أهل العلم واشتهر على أنه من أهل العلم يوافق هذا ويروج بضاعته ويحسن وجهته للناس ويثبت دعائم حكمه؟ يا لطيف، يعني رجل علوي صريح وطاغوت شديد جدا وخبيث جدا. أما لو جئنا هنا في مصر فمعلوم هذا الطاغوت السابق ليس في تبديل الشرائع فقط، بل في الخيانة، خان البلاد والعباد، والى اليهود والنصارى على حساب المسلمين في الخارج والداخل، باع المسلمين لكل مشترم. شيء عجب عجب، كيف لهؤلاء الناس يقولون بالقرآن وبالحديث ويزعمون أنهم على السلف؟ كيف وصل بهم الأمر إلى هذه المهزلة؟ قبل أن أبدأ علينا أن نعلم عقوبة الله عز وجل المذكورة في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، وفي الآخر ونصله جهنم وساءت مصيرا. يبقى الله يوليه ما تولى. وفي آية سورة الأنفال: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. تيجي تبحث عن قلبك ما تلاقيهوش، تريد أن تهتدي، تريد أن تفعل خيرا ما تلاقيش قلب ياخذ قرار. لماذا؟ لأنك عقبت، حال الله بينك وبين قلبك. فكذلك نوله ما تولى. فالله عز وجل يمكر بهؤلاء لكنه يخزيهم في النهاية في مثل هذه المواقف. كيف وصل بهم الأمر إلى هذا الحد، خصوصا في طاغوتين خبيثين مفضوحين جدا، طاغوت سوريا وطاغوت مصر السابق؟ فنقول هذا الإرجاء الخبيث بدأ بعد ظهور الخوارج، فقالوا الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص وكل الناس فيه سواء. ده للأسف موجود في العقيدة الطحاوية وموجود في شارح العقيدة الطحاوية. هم يعني للمسألة فتنة عظيمة في الأمة، فيقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. ما الذي ترتب على هذا؟ دهور طويلة، دهور طويلة، إلى أن وصل الناس إلى اعتقاد هذا المعتقد وإلى الظن بأن هذا هو سبيل الخلاص وأن هذا هو الحق المستبين. أكثركم وأكثر المسلمين الآن على هذا المعتقد الخبيث، الإرجاء، إرجاء متوارث. أما هؤلاء فازدادوا على الإرجاء المتوارث بالإرجاء المكتسب، الدراسة بقى والنصب والغش. هي مسألة سهلة إنك تقول إيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، والإيمان عبارة عن قول واعتقاد، تصديق مصدق إن في ربنا، في جنة، في نار، في رسل، في قرآن، في وحي. وبعد ذلك قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هو ده الإيمان عندهم. لكن عند السلف الإيمان قول وعمل، هذا على الإجمال. وعلى التفصيل، قول القلب وقول اللسان. قول القلب يعني اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل القلب الحب والبغض، خشية، تقوى، إخبات، إنابة، توكل، الصبر، أعمال القلوب، وعمل الجوارح. مشكلتنا مع هؤلاء في أعمال الجوارح، لأنهم أخرجوا أعمال الجوارح من الإيمان. إذن لن يكفر مسلم بعمل. ما متى يكفر؟ لك إذا استحل. أي شيء في الدين معلوم أنه محرم، متى استحله الإنسان صار خارج عن الملة بإجماع المسلمين حتى أهل البدع. لكن هو الكلام ده كيف نعرفه؟ لا سبيل أمامنا لمعرفة ما في القلوب. الله عز وجل هو علام الغيوب، وعنده مفاتح الغيب، فلا سبيل إلى معرفة أن قلب هذا مستحل أو جاحد أو غير ذلك. يبقى المسألة تتم في الناس على الظاهر على عمل الجوارح وعلى قول اللسان. فلما قال السلف الإيمان قول وعمل، أجمعوا على ذلك. ما هو الإرجاء الخبيث لما قال الأعمال كفر عملي، يعني كفر دول كفر، فلا يخرج بين المسلمين من تبديل الشرع كفر عملي، ترك الصلاة كفر عملي، السحر كفر عملي، والسب والشتم يعتبر عملي، والاستهزاء بالله وبالرسول وبآيات الله سبحانه وتعالى. فهربوا من كل ذلك وقال لك ارجع لقلبه. ترجع لقلبه ليه؟ يقول لك إذا كان مستحيل وكيف أعلم؟ يقول لك خلاص هو لا يكفر. انظر، إذن هنيئا لطواغيت الأرض يغيبون الشرائع كما يريدون، يعلون إرادة الأمة على إرادة الله كما يريدون. كل ده إيه؟ عمل. وعند رؤوس الإرجاء وعند المرجئة الخبثاء العمل لا يكفر، كفر عملي. فإذا خرج أهل الحق ليوضحوا للناس تصدى لهم هؤلاء ويتكلمون باللغة العربية وبالآية وبالحديث، تحسبهم أنهم على علم وأنهم على حق وأنهم ينافحون عن الدين. هذه القضية من أخطر القضايا، لعب الطواغيت بالمسلمين في الأرض بسبب هذا المعتقد الخبيث. لأن العمل مش هيخرج المسلم، مش بقول لأله الله حمد رسول الله خلاص مسلم، يفعل ما يريد بقى، حتى لو هدم الكعبة يبقى كفر عملي، كفر أصغر لا يخرج عن المل، حتى لو قتل نبيا لو كان في أنبياء موجودين. شيء بشع جدا جدا، معتقد من أخبث ما يكون. أكثر الناس وأكثركم عنده شيء من هذا المعتقد بحكم الوراثة، إرجاء موروث. يعني ليس بالضرورة أن يكون عالما للإيمان قول وعمل، أو هو قول واعتقاد فقط والأعمال شرط كمال تزود وتنقص. لكن الناس تعودوا وتوارثوا هذا الحديث الصحيح، من قال لا إله إلا الله دخل جنة، وحديث صحيح، بس هم يعرفون هذا الحديث وانتهى الأمر. فتورثوا على ذلك. مسلم عام يأتي أحد يقول له لا ده عم فعل كذا كذا، هذا فعل مكفر بدون الرجوع إلى قلبه، حكم الرسول بذلك عليه الصلاة والسلام، وحكمت الآية بذلك. إنما هو لا، عنده إرجاء موروث. المسلم ده قال لا إله الله محمد رسول الله، انتهى القصة، لا يخرج من الملة أبدا. وبالتالي هنيئا للناس وهنيئا للطواغيت، يفعلون ما يريدون ويعربدون كما يشاءون، ولا يزال هو مسلم وراح الجنة. هذا هو البلاء والشر المستطير الذي وقع في الأمة. أتعلمون أن الإيمان قول وعمل؟ هذا مجمع عليه، مجمع عليه. إيمان قول وعمل، هذا مجمع عليه، حتى نعلم هؤلاء كيف يتكلمون، كيف ينطق هؤلاء الذين دمروا الأمة ويقفون متفرجين عندما يقال مبادئ دستورية فوق دستورية، يعني فوق القرآن. لو الدستور أخذ بالقرآن لا يقول لا فرمل، ما هو فيش شيء عنده، خلص وخارج كله مسلمي، لأن العمل خرجه من الإيمان، ما هو ده الإرجاء. فيقف يتفرج عليك، أنت تخرج تقول لا القرآن فوق الجميع، ويقول لك لوك هؤلاء مسلمون ولا تكلمش، تكلم. ده الإجماع يقول أو دفع شيئا مما أنزل الله، شيء واحد بس مما أنزل الله، أجمع المسلمون على كفره، شيء بشع جدا جدا هذا المعتقد. فاسمع لهذه الحكايات الإجماع لكي تعلم أن لا نعبث وأن هذا الكلام حق. هذا إجماع السلف. ما هو الإيمان؟ قول القلب، اعتقاد القلب، قول اللسان، الشهادتين، عمل القلب وعمل الجوارح، هو ده الإيمان. دي أركان، أي ركن منها يسقط سقط الإيمان وخرج صاحبه من الملة بالإجماع. فانظر بقى إلى هذه الإجماعات، الحكايات. الشافعي يقول وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، عشان ما يبقاش منافق، عشان استبعاد النفاق لازم النية، قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. ده تلاقيه في المجموع الفتاوى في الجزء السابع صفحة 308. الإمام البخاري بعد الشافعي، يعني البخاري يقول كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عمن قال الإيمان قول. وهو ده المرجئة، قول يعني إيه؟ قول القلب، قول اللسان، ما فيش عمل، عمل جرح غير موجود. فالبخاري يقول لم أكتب عنهم، يبقى البخاري يقول لك 1000 نفر من العلماء وزيادة ولم يأخذ العلم عن غيرهم أبدا. ابن عبد البر لماذا يقول؟ وده في التمهيد في الجزء التاسع صفحة 238. أجمع أهل الفقه والحديث، هذا ابن عبد البر، أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بالنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعة عندهم كلها إيمان، طاعات عندهم كلها إيمان. أبو عبيد القاسم بن سلام يقول وعلى مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها، زارين يعني منكرين على أهل البدع كلها، ويرون الإيمان قول وعمل. ده في كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وأيضا في ابن القيم وابن تيمية وكلام الشيخ ابن عثيمين. إذن هذا الأمر مجمع عليه لمن قول وعمل. إيه العمل ده؟ عمل القلب وعمل الجوارح. بتوع التكفير قالوا عمل الجوارح أركن أركن، لكن لم يفرقوا بين العمل ككل وبين أحاده، فلم يفرقوا، فقالوا أي عمل يترك واجب يكفر، وده كباطل. هذا باطل. ممكن تترك الزكاة ولا تكفر، ممكن تترك الصلاة ولا تكفر. الدليل طبعا من السلف من كفر بترك المباني، لكن الدليل الصحيح عندنا في المذهب الراجح لأنه مذهب الصحابة والتابعين هي الصلاة فقط، هو ده اللي يخرج من الملة تاركها. ولقد بينت ذلك في حديث أبي هريرة أن آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة كان من المصلين، فهذا نص في محل النزاع. يبقى نقول العمل كله؟ لا، مش كله يكفر به، لكن لازم يكون في عمل ما في ركن، أقله في الصلاة الصحيحة. هو ده عقيدة أهل التوحد، ولا طب مذهب الجمهور أن ترك الصلاة لا يكفر. نقول له بقى هذا إشكال، عشان أنت تمذهبت بهذا المذهب، هو المذهب موجود ولا إنكار عليه، بس هذا إشكال عليك أن تحله. أنت سمعت أن أمر يجمع عليه، العمل ركن، عمل جرح ركن في الإيمان، متمثل في إيه؟ حيث لو تركه صاحبه يبقى ترك ركنا، يبقى سقط إيمانه كله. أنت ما عندكش حاجة تسقط، لأن تارك الصلاة عندك لا يخرج من الإيمان، لا يكفر بترك الصلاة. يبقى ده إشكال. لقد علمت أن الإجماع ثابت على أن العمل الجوارح من أركان الإيمان، قول وعمل، وما أراد بالعمل إلا عمل الجوارح، وأيضا معه عمل القلب، قول وعمل، عمل القلب وعمل الجوارح. نرجع بقى لوضعنا الآن. نحن استمعنا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أقول لك يا أخي الكريم، هل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا هذا الحديث؟ ده أنت لابد أن تجمع أطراف الأدلة، تأخذ كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في نفس القضية حتى لا تضل. مش محتاجة مجهود ولا محتاجة حاجة، لا تحتاج مجهودا، وإنما اسمع فقط هذه الأحاديث. عن أبي سعيد رضي الله عنه، رواه البزار بإسناد صحيح، وجابر في المسند، وابن حبان، وأنس في الحية، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يبقى الحديث صحيح. طب والد أبي مالك الأشجعي في المسند عند مسلم يقول، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. يبقى ما تاخدش ده لوحده، يبقى لازم وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، من أحق الناس بشفاعتك رسول الله؟ قال، من قال لا إله إلا الله ثم اشترط وقال خالصا من قلبه. طب اللي حيقول لا إله إلا الله من قلبه بإخلاص كما يقول شيخ الإسلام، هذا الإخلاص يدفعه إلى ترك المعاصي وفعل الطاعات فيحرمه فعلا على النار، ما هو ده الإخلاص، هذا هو الإخلاص فيها. يبقى أسعد الناس بشفاعة النبي عليه السلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. كل دي شروط عشان تبقى لا إله إلا الله صحيحة، ويبقى الوعد المرتب عليها حقيقي. وفي حديث عبادة في المسند ومسلم والترمذي، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار. وفي حديث ابن عمر عند البزار أيضا، من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب يعني بس مش من قال، وأيضا من شهد. وفي حديث عبادة في المسند والصحيحين، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل من أي أبواب الجنة يشاء. كل دي شروط موجودة في الحديث، فلا تأخذ حديثا واحدا، خذ كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، مش هتحتاج لدروس ولا تفصيلات، مش هتحتاج لدروس ولا إلى تفصيلات. أيضا في حديث عتبان بن مالك وده في البخاري، فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني الإخلاص، يعني الشرط والإخلاص، يبتغي بذلك، مش مجرد واحد قال كلمتين كده وبعد كده يدوسها بقدمه كما فعل العلمانيون الآن. ما العلمانيون من حقهم أن يفعلوا ما يفعلون، ومن حقهم أن يرفعوا أصواتهم وأن يجأروا هذا الجؤار ليلا ونهارا وأن يتعالوا بأصواتهم على أهل الحق. ليه؟ لأن من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا يحكمون لهم بالإسلام، وهذا مسألة عمل بقى. يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، طب هو يدوس الشريعة بنعله ولا يستحيون عندما يقولون وضع مبادئ فوق الشريعة، عشان ما حدش يقول بقى شريعة، لا ده في مبادئ. من الذي يضع هذه المبادئ؟ إنسان، هذا الإنسان يقوم بإلغاء الأمة بالكامل والشعب بالكامل لخيانة، بخيانة للشعب المصري وخيانة للاستفتاء وخيانة للمليونيات، فوق أنه كفر، لأن ما فيش شيء يعلى على القرآن أبدا. ولذلك اقتراح نقترحه أن يعمل استفتاء على أن القرآن يكون فوق المبادئ فوق الدستورية، وأتحدى أن يتخلف مسلم. يوم يطلع واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة عشان وظيفة معينة أو سلطة معينة، هي منتهى البساطة يتجرأ ويقول لك مبادئ فوق، يعني فوق القرآن حقيقة. وهؤلاء المجرمون رؤوس الإرجاء، لأنهم يريدون دنيا كما سنرى. من حديث أبي موسى في المسند، من قال لا إله إلا الله، انظر بقى للشرط ده، صادقا من قلبه أو صادقا بها دخل الجنة. يبقى أنت بس تأخذ الرواية من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ده لازم الإخلاص ولازم الصدق، صادقا بها دخل الجنة. وفي حديث معاذ عند في المسند، من مات هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. وفي حديث رفاعة الجهني، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقا من قلبه ثم يسدد، يعني يفعل ويسدد ما يتركش حاجة، يبذل الجهد حتى لا يفوته شيء، ثم يسدد، ما هي النتيجة؟ إلا سلك به إلى الجنة، إلا سلك به إلى الجنة. شايف؟ يعني لا تحتاج إلى شرح. ثم يعني أنا أختصر هذه الأحاديث وأرجع إلى هذه القاعدة التي بيّنها ابن القيم رحمه الله. هذه القاعدة، كل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، من قال كذا له كذا، من قال كذا له كذا، من قال كذا له كذا، من قال سبحان الله بحمده له كذا، من قال استغفر الله العظيم له كذا، ما كل هذه الأحاديث المراد بها القول التام. ما هو القول التام؟ المستلزم للأثر، المستلزم للأثر. كلمة التام دي مهمة جدا. حتى لو أخذنا حديثا واحدا، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أيوة نعم، بس ده القول التام. إيه القول التام؟ يعني لما يقولها لابد أن يظهر أثرها. مال إيه؟ يحب المسلمين، يكره أعداءهم، الموالاة والمعاداة والصلاة والأفعال، ويجتهد ويجاهد ويقف مع المسلمين. هو ده القول التام. يعني حتى إذا لم تكن تعرف هذه الروايات التي حكيتها لك، تلك الأحاديث التي قرأتها عليك، إذا الموضوع واضح لما نتوارث الإرجاء يا عباد الله؟ ليه؟ يبقى المسألة مش من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، طب يبقى لازم القول التام، فين أثره؟ لم يعمل أي شيء ومع ذلك يأتي رؤوس الإرجاء يقول لك لا مطلع. طب ده إجماع، ده إجماع السلف أن عمل الجوارح ركن ينهدم الإيمان كله بانهدام هذا الركن. شيء عجيب طبعا. ومن لم يكفر ترك الصلاة، قلت أكرر، عنده إشكال هو اللي يحله مش أنا. أنا أكفر ترك الصلاة، دول الصحابة خير القرون، عمالقة العالمين بعد الأنبياء والمرسلين، أعظم الناس فقها وعلما وقوة وشجاعة وكرما ورجولة، عندهم الأمر سهل جدا في تكفير ترك الصلاة، ولا كانت قضية عندهم أبدا. والتابعون أيضا، وكلام الحسن حمال أوجه لما الإرجاء ظهر بقى والقصة ظهر بقى والأمور اختلطت، فاللي لم يكفر الصلاة استدل بعمومات استدل بها المرجع، لكن لا أقول إنه مذهب مذهب ولا إنكار على من لم يكفر، بس عندك إشكال تحله، ده إجماع السلف، ده إجماع ثابت. وبينت لك ده فيه العمل ممثل في إيه؟ دليل على الصلاة. إذن شيء بشع جدا جدا. نعود إلى هؤلاء الرؤوس، كيف بهم يناصرون هؤلاء الطواغيت، طاغوت سوريا يقتل في الشعب المسكين تقتيلا. طبعا ده قدر ودي عقوبة على الشعب، لأن الشعب كان عليه أن يغضب ويغضب ويغضب لتبديل شريعة الله لتغييب شرائع الملك الحكم الحق عز وجل، مش يكون غضبه للدماء فقط أو للسياسة أو للتعدد المشعرفية والديمقراطية، أين غضبكم لشريعة الملك؟ فالشعب كان مخطئ في هذا، فكون يحصل ده دي عقوبات، وإلا في خلقه شؤون. نعود لبيان ما الذي أضل هؤلاء رؤوس الإرجاء هؤلاء. طبعا رغبة ورهبة، إما جهل وإما فساد قصد، هذا الذي بيانه الله عز وجل في القرآن العظيم. إما أنه جاهل لا يعلم ودرس على الإرجاء ولم يدرس عن أهل السنة دراسة حقيقية، وإما أنه يعلم ولكن قصده فاسد. تأتي الآيات من سورة الأعراف تجيبنا تماما عنها على هذا السؤال. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، وهم عندهم الكتاب زينا، يأخذون عرض هذا الأدنى، يأخذ دنيا، والدنيا مال أو جاه ورئاسة وشهوة أو صيت وشهرة أو علاقات واتصالات أو نساء، يعني مش مال فقط. يأخذون عرض هذا الأدنى ويعلمون أنه حرام ويقولون سيغفر لنا، ربنا غفور رحيم، عد بقى. وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، يعني ذي إصرار، مش بس مرة وألفوت، لا ده مصر لا يتوقف ويلهث على الدنيا ليلا ونهارا، تلك حقيقتهم كشفها الله في سورة الأعراف. وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، يقول لك سيغفر لنا، طب لو جات لك تاني يأخذه؟ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ يقول ابن القيم كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها لابد أن يقول على الله غير الحق، قل عنه ما شئت، إما أنه يعلم أنه يقول غير الحق فيقول ما يعلم بطلانه، وإما أنه لا يعلم بطلانه ويقول فيقول على الله بغير علم، لأنه يريد الدنيا، عنده رغبة ورهبة عند الطواغيت. كان في هذا الطاغوت البائد المجرم في أمن دولته لهم تخطيط ومكر، يأخذون أتباع هؤلاء الرؤوس ثم يستدعون رأسهم، فهو انفض مولانا ويستقبلونه استقبالا حافلا استقبالا فاتحين. فإذا هم بالانصراف يقول والله انتوا عندكم ناس من حبايبنا ناس كويسين، فلن خذوا معاك يا مولانا، خذوا في ايدك، فيضعف جدا ويخضع ويستسلم تماما ويجتهد ويتنافس في إظهار أن أمن الدولة ولد حلال وعلى حق وناس كويسين والكلام ده كله. ده غير بقى أنه عنده شركة ماشي فيش مشاكل، عنده مشروعات، أو خايف من الاعتقال أو خايف من التهزيق، ما هو رغبة ورهبة، ما هي ده دنيا، والرغبة والرهبة دي ما هي دي دنيا، ما هي دي إيه؟ هي دي اللي أوقعت هؤلاء في مثل ما هم فيه الآن. وبرضه ده قدر، لأن في ناس يستحقونهم، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، قرناء يزينون للناس الباطل، وجهنم في الانتظار، والجنة في انتظار للصالحين. فهؤلاء الناس تتتابع الآيات من سورة الأعراف إلى أن قال عز وجل واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا. أهو كان عالما وعنده من الآيات، يتكلم بالكتاب والسنة وكله من جلدتنا وبألسنتنا، فانسلخ منها، فانسلخ إذا كان عالما وكان على هدى، ترك الهدى وهو يعلم أنه هدى. انظر، يعني تركه عمدا، مش عن خطأ، عن ضلال، لا، عن فساد قصد، وهذا هو الغالب عليهم. بس بتاع فساد القصد ده بيعود عليه فساد القصد بالضلال تاني، يجهله حتى الحق الذي كان يعلمه يصير لا يعلمه، عقوبة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، انسلخ اذا لم يعود الى الحق ابا، مش هيتوب، انسلخ خلاص. هي الحية لما بتنسلخ من جلدها بترجع فيه تاني؟ فحش. فالانسلخ لم يعود، شايف الوصف الرباني، فانسلخ يبقى كان على علم وترك العلم ودخل في الباطل عن عمد وعن قصد، لانه يريد دنيا، رغبة ورهبة عند الطواغيت، عند الحكام، عند أصحاب السلطان، فانسلخ يعني مش هرجع لها تاني أبدا. والقدر بقى والعقوبات نوليه ما تولى كما ذكرنا. فأتبعه الشيطان، أتبعه يعني أدركه وألحقه، يعني جعله من جنده، أدركه وألحقه، خلاص بقى افترسه الشيطان فصار شيطانا صغيرا تابعا له. فأتبعه الشيطان، فانقلب بعد أن كان عالما قصده صحيح صالح، فكان من الغاوين، أشد ما يكون الغي، فكان من الغاوين. والغي الفساد في القصد، وأيضا الفساد في العلم، بس إذا ذكر الغي مع الضلال يبقى الضلال في العلم والغي مع القصد، ما ضل صاحبكم وما غوى، فكان من الغاوين، يبقى فساد القصد، وده سيرجع إلى علمه فيصير ضالا بعد أن كان عالما مهتديا، عقوبات، فأصبح من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لو شئنا لرفعناه بها، يعني الله يرفع بهذا الدين وبهذا القرآن أقواما ويخفض آخرين، لو شاء الله لجعله من العلماء العاملين الراسخين في العلم، وأخذ مكانة عالية في الدنيا والآخرة كما ترون العلماء الصادقين. يبقى يعني العلم صار وبالا عليه، يعني لو لم يكن عالما لكان أخف له في العذاب، ولكان أخف له في العقوبة، حتى يبقى عنده أمل يرجع يدخل في الحق. إنما ده لا، ده صار خلاص فكان من الغاوين، لا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. والإخلاد يعني اللزوم على الدوام، يعني ركن ركنا ما فيهاش قوام تاني من الأرض، عايز دنيا لما أنهار، عايز رغبة ورهبة، رغبة ورهبة، رغبة ورهبة، هي اللي تتحكم فيه. ولكنه أخلد، مش إن هو عن خاطر نفسي أو فكرة مرض به فترك العلم الذي عنده ونزل شوية يتفسح ولا مع أهل الشر أو مع أهل الباطل، لا ده أخلد يعني مال الميل كله إلى أهل الدنيا، أخلد إلى الأرض مال واستقر، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، هواه صار إماما له، بدل ما كان عالما والعلم هو الإمام له، لا الآن صار هواه إماما له. شوف كل النتائج دي في هؤلاء الرؤوس الخبثاء الذين يناصرون الطواغيت وأهل الباطل على أهل الحق، ولما نهار كانوا يقومون بالوشايات حتى يدخلون السجون، للمع نهار ده هتوقفوه امتى، هتاخدوا مسجده امتى، هتدخلوه السجن امتى، ازاي ده هو خطر، ده عمال يقول ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. شوف بقى الختام في الآية، فمثله كمثل الكلب، الكلب ده اخص الحيوانات واسقطها نفسا واشدها كلبا وبخلا، عشان كده يسمى الكلب. لو وقف على فريسة ميتة تكفي ألف كلب يزوم على أي كلب يأتي بجواره، إيه لذي الكلب، أخس الحيوانات وأسقط الحيوانات نفسا، يوم ربنا يشبه به واحد عالم بس سقط رغبة ورهبة. فمثله كمثل الكلب في الخسة والدناءة، يعلي دنيا على التنزيل من فوق عرش الرحمن، يعلي الدنيا على ذلك. فمثله كمثل الكلب، الكلب دائما شديد اللهف، إن كان في الظل يلهث وإن كان في الحر يلهث، إن كان في السلم يلهث، وإن حملت عليه وطردته وطاردته بالطوب والحجارة بالعصي يلهث، استراح يلهث، في راحة يلهث، في كلال يلهث، دي طبيعة الكلب. هذا الرجل الذي كان عالما وآتيناه آياتنا فانسلخ منها صار مثله كهذا الكلب. لماذا؟ ليلا ونهارا لا يريد أن يتوب أو يعود إلى الحق، أو يسأل المخالف لما تقول بهذا، ويسأل سؤال المسترشد المستنصح، لا سؤال صاحب الغرض الفاسد، فلا يصبر عن دنيا رغبة ورهبة عند السلطان، ولا يستطيع أن يسكت لفقد شيء منها، ولا يصبر عن تحصيلها، ليلا ونهارا يلهث 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 في أي ظرف. إن وعظته وقلت له اتق الله وكن معنا، اتق الله وكن مع المسلمين، نحن نطالب بالشريعة، نحن نقدم دماءنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء في حياتنا فداء لعيون الشريعة، اتق الله يا هذا، موعظة يعني؟ لا، انت تركه يلهث، انت تحمل عليه يلهث وانت تركه يلهث، دي زي دي، تعظه او لا تعظه، ليه؟ لان هدفه دنيا، قصد فاسد. هذا الذي حدا بهؤلاء الذين يناصرون الطواغيت، فيحسبهم الناس أنهم يقولون حقا وما هو بحق. فهو رب العرش العظيم ما تكلمت في قضية في هذه الأمور إلا ومجمع عليها من السلف، لما بتكلم في الصلاة بقول مسألة خلافية برغم أنها إيمان وكفر خلافية، إنها مسائل الحكم والشرائع والكلام والإرجاء دي مسائل إجماع، ده مجمع عليها، مش شيء عجيب عجيب جدا لهؤلاء الناس وتسمع كلامهم. يعني هذا الطاغوت البائد لص التاريخ، خائن التاريخ، داعي للتاريخ، نطع التاريخ، طاغوت التاريخ، كل فيما شيء، ومع ذلك إلى الآن صعبان عليهم، يقول لك الخروج عليه ده حرام والثورة دي كأنها بنت زنا. إيه ده؟ عرفت الإجابة الآن من سورة الأعراف: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، قارب رمضان على الانتهاء، والنبي دعا على من أدرك رمضان أو أدركه رمضان ولم يغفر له، دعا عليه رغم أنفه. إذن رمضان فرصتنا لكي يغفر لنا، وقلنا من أول الشهر: ازرعوا أصول الحسنات في قلوبكم، ومنها الصلاة الخاشعة، ومنها الصوم الصحيح، ومنها إخراج الأموال بكثرة، ومنها القيام، ومنها قراءة القرآن، ومنها الصدق بالابتعاد عن الزور والباطل واللغو والإعراض عن اللغو. كل دي أصول، لو زرعت أصلا واحدا منها فقط في رمضان هذا ستخرج من رمضان من الصالحين، لأن ده أصل شجرة بيجيب ثمار عديدة جدا. أي أصل من هذه الأصول لو زرعته رجع عليك بالدين كله ولو بعد حين. ثم المسألة خطر، لأن لله عتقاء في كل ليلة. هل ضمنت أن الله أعتق رقبتك من النار؟ لا أحد يضمن. فلما الزهد في دعاء الله وسؤاله أن يعتق رقابنا من النار، وأن لا ينتهي هذا الشهر إلا وقد جعلنا الله من العتقاء من النار ومن المقبولين. كان الرسول صلى في العشر الأواخر يشد المئزر، يعني اجتهاد بقى خلاص، ويعتكف وهو المعلم. لا، هنا ما فيش تعليم، هنا ده هنا فيه اعتكاف عليه الصلاة والسلام، وقراءة قرآن وتعبد، هو ده الشهر. يبقى ركزوا في الأيام يعني إن كان الشيطان قد هزمكم فيما مضى فهزموه فيما هو آت، لأن دي مسألة فيها جنة ونار، جنة أو نار. وليلة القدر عد كده كم سنة، خير من ألف شهر. هي مش بألف شهر، لا، خير من ألف شهر. ليلة واحدة لو وفقت فيها كل سنة تجد نفسك يعني حصلت الكثير. وهي بتعمل ايه يعني؟ ده بتصلي صلاة، قيام، ركوع، سجود، خشوع لله سبحانه وتعالى، بكاء لله، ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. واحد يقول لك ما فيش فايدة، مش عارف أترقى ولم أستطع أن أتغير. طب خلاص الاستغفار، ده في ذنوب كعبلتك، في ذنوب عرقلتك، ايه الحل؟ ازل هذه الذنوب. كيف تزيلها؟ الاستغفار. اكثر من الاستغفار تماما قبل كل صلاة، وانت جاي للصلاة، صلاة القيام بالذات على وجه الخصوص، اكثر من الاستغفار حتى ترزق الخشوع. اكثر من الاستغفار والاستعاذة، واستعن بالله، يقول يا رب انا فشلت، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أنا فشلت يا رب، أعن عبدك الذي فشل، عبدك المسكين، اضرع إلى الله سبحانه وتعالى. استعانة حقيقية وتوكل، يعني أظهر عجزك لله، أنا عجزت خلاص، هو ده التوكل. والاستعاذة من الشياطين، الجمع كله في الاعتصام حتى تخرج من هذا الشهر وقد غفر الله لك وصرت رجلا صالحا. الدرس الماضي تكلمنا عن شيء من النار وشيء من الجنة، والناس فعلا غافلون، اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذا عن رمضان. ومن أصول حسنات المال والصدقات، فلا تنسوا إخوانكم. 1200 أسرة هنا في هذا المسجد، كان رجل يوزع حوالي 70,000 جنيه على جزء من هذه الأسر، يعني كل أسرة تاخد 100-200، لأن ما كانش الأسر كلها، تم اختيار الـ 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 يعني الأضعف فالأفقر فالأشد فقرا وبؤسا، يعني فكان الناس يبكون وهم ينصرفون، ما شافوش 200 جنيه. والرجل حتى المتصدق كان يعجب جدا، إيه ما هذا، ايه يبكى على 200 جنيه دي؟ هو ده الحق، اللي الحقيقه اللي احنا عايشين هنا في مسجد التوحيد. ده غير بقى مساكين المساكين، الاخوه المعتقلون، وده امر لن يحكم احد فيه الا الله يوم القيامه. مش هكتفي باي، لازم حكم ربنا يوم القيامه، ان يلقى العبء ده كله على مسجد واحد، وده مفروض الكفايه. دول الطاغوت سحلهم سحلا، وخربوا بيوتهم، وقطع ارزاقهم، ورفضهم من وظائفهم. يبقى كل محافظه على الاقل يكون فيها مسجد جامع كبير يجمعوا له عشان يحل مشكلتهم، انما كله جايين على واحد، على مسجد واحد. ومن لم يكن يعرف فقد عرف جاي بسرعه فين، فين الفلوس، فين ان السعوديه جت هنا، والدخل كله 15,000 20,000 في الاسبوع، ما لا يفعلوا شيء. لكن انا لا ايأس. فيا عباد الله، اشتروا انفسكم من النار ولو بشق تمره. دي مش شق تمره، هتدفع مبلغ. وما نقص النبي عصام يقسم ما نقص مال من صدقه. فلا تنسوا اخوانكم وافطار الصائم. لو اتيت هنا في هذا المسجد عند الافطار سترضى عن المجهود في هذا المسجد. افطار الصائم، الصدقات، كل افعال الخير، هو ده رمضان، عشان تطلع منه مرزق دنيا ودين. انما اللي هيطلع منه فرحان انه افطر عشان بقى يهيص، ده ينطبق عليه قوله تعالى: اقتروا الناس حسابهم في غفلة معرضون، ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وأنا أشهد بذلك. اللهم بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء، إنك على ما تشاء قادر، يشهد بها الموحدون. اللهم ارحم الموحدين، اللهم ارحم الموحدين والموحدات، الأموات منهم والأحياء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بكل طواغيت الأرض، واخصص بينهم طواغيت بلاد المسلمين، واخصص بينهم طاغوت سوريا وطاغوت ليبيا وطاغوت اليمن. اللهم فحكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذن لكتابك أن يحكم، وأذن لشرعك أن يسود برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من فعل واقترح وخطى خطوات لإعلاء تلك المبادئ الشيطانية البشرية فوق كتابك وسنة رسولك، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم اقذفه بمس من الجنون يتقاذفه الصبية بالحجارة في الشوارع، اجعل لنا فيه آية. هذا الذي انبعث أشقاها، اللهم عليك بأشقاها هذا، وعليك بكل من سانده، وبكل من وقف معه وحذى حذوه. لا تحرمنا شرعك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على استعداد لكي نضحي في سبيل شريعتك، فلا تحرمنا أن نراها ونحن شهود قبل أن نلقاك. كلنا رجاء في رحمتك يا أرحم الراحمين، وفي قدرتك يا رب القوى والقدر. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب ورضاك، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك رضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، ولا تحرمنا الدعوة إلى دينك الحق يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واهزم الشرك والمشركين. اللهم اهدي بنات المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ظلهم إليك ردا جميلا، وجنبهم تقليد نساء الكفرة واليهود برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل صلاتنا، تقبل قيامنا، تقبل ركوعنا، تقبل سجودنا، تقبل صيامنا، تقبل صدقاتنا، تقبل سؤلنا، تقبل سؤلنا، تقبل سؤلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.